الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين. قال المتن: ويجب عليه الاستنجاء، وهو عبارة أو وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة. قبل الشروع في شرح هذا المطلب، ينبغي أن نلتفت إلى وجود اشتباه في تخريج عبارة المتن. إذا نقرأ العبارة يقول: ويجب عليه الاستنجاء، وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة، صحيح؟ ثم ماذا تقول عبارة المتن؟ لا، بعد ذلك ماذا؟
كل عبارة الشارع المتن.
أها، ما في. ثم بعد ذلك بحسب تخريج عبارة المتن يقول: ويجب غسل مخرج الغائط مع التعدي. كلمة يجب وضعها من عبارة المتن، ويجب غسل مخرج الغائط. بناء على ذلك يختص الاستنجاء شرعا بغسل مخرج البول، مع أن الأمر ليس كذلك. ذكرنا سابقا أن الاستنجاء غسل مخرج البول والغائط، فهذه كلمة يجب ليست من عبارة المتن، وإنما هي من عبارة الشارح. كيف ما كان، الاستنجاء في اللغة العربية عبارة عن أخذ النجو أو أثره عن المحل. فأخذ القذارة عن المحل يقال له نجو، أو يقال له استنجاء، لأن الاستنجاء صيغة استفعال تدل على طلب الفعل، استفهام طلب الفهم، استنجاء طلب النجو، طلب النجو بأخذه بإزالته. الفارق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن المعنى الشرعي إزالة بشيء خاص، بينما في المعنى اللغوي مطلق الإزالة. ففي بالنسبة لمخرج البول الإزالة لا تكون إلا بالماء، بالنسبة لمخرج الغائط الإزالة تكون بالماء وبالأحجار كما سوف يأتي. بالنسبة لمخرج البول، المعروف بينهم أنه لا يجزي إلا الماء. طبعا وجوب الاستنجاء في المقام وجوب شرطي، بمعنى أنه مقدمة لما يتوقف عليه طهارة المحل كالصلاة والطواف وما شابه ذلك، وإلا هو في حد ذاته ليس بواجب. فوجوبه وجوب مقدمي لما يتوقف عليه الطهارة من الخبث. هذا على مستوى الفتوى. على مستوى الروايات، هناك جملة من الروايات دلت على الحصر. مثلا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام جاء فيها: ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، إلى أن يقول: وأما البول فلا بد من غسله. المقصود غسل محله، إلا لا معنى لغسل البول، فالمقصود غسل محل البول. وكذلك روايات أخرى: لا بد من غسله. إذن تدل على انحصار طريق التطهير من البول بالماء. وينبغي أن نلتفت هنا أيضا إلى نكتة وهو أن هذا الوجوب الشرطي والمقدمي وجوب مطلق، بمعنى أنه مع القدرة ومع عدم القدرة. من خصائص الوجوب الشرطي هنا أنه سواء كنت قادرا يجب غسله أم لم تكن قادرا، بمعنى أنه مع عدم القدرة يبقى المحل محكوما بالنجاسة. يعني العجز عن الغسل لا يصير المحل طاهرا، لأن الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة ليست مشروطة بالقدرة كالأحكام التكليفية. التفت إلى هذه النقطة. هذا على مستوى الروايات. نعم ورد في بعض الروايات الاكتفاء بمسحه بالجدار، فقد يقال بوقوع المعارضة حينئذ. طبعا علل ذلك بقوله لأن كل يابس ذكي أي طاهر. هذا النص أجاب عنه الشارح أنه لا يصلح للمعارضة لأحد سببين. السبب الأول أنه معرض عنه فلا يصلح لمعارضة الصحاح. السبب الثاني ما نفهمه من التعليل ليس هو إرادة أن المحل يطهر بماذا؟ بمسحه بالجدار، بل المقصود أنه بعد أن يجف المحل لا تسري النجاسة إلى موضع آخر، لما هو معروف من أن الجاف على جاف طاهر بلا خلاف.
هذا أتذكر في سنة 86 في عملية الأسيرين في بلدة كونين، فبعد ذلك اجتاحت إسرائيل مع عملائها، فدخلوا إلى قريتنا، فمسؤول العملاء آنذاك اسمه أحمد شبلي، فأراد أن ينادي على الميكروفون يريد أن يدخل المسجد، هو شيعي يعني، لكن نظر هكذا يخلع حذاءه أو لا يخلع، فقال جاف على جاف طاهر بلا خلاف ودخل المسجد. نعم. فالمقصود إذن من هذه الرواية علاج مسألة السراية، وليس المقصود أن المحل يطهر، فبالتالي لا تعارض تلك الروايات الصحيحة والواضحة الدلالة. يقول ويجب عليه الاستنجاء مقدمة، هذا الوجوب وجوب مقدمي، وهو لغة عبارة عن أخذ النجو أو أثره عن المحل بآلة، بأي آلة كانت، باليد، بالورقة، بأي آلة كانت، بالماء، وشرعا عبارة عن غسل مخرج البول بالماء خاصة، ولا يجزئ فيه غير الماء فتوى ونصا. الفتوى محل اتفاق، النص الرواية المعتبرة لرواية الحصري لاستنجائه بالماء قبال الاستنجاء بالأحجار في غيره كما قرأنا في صحيحة زرار. وما في بعض الأخبار الروايات من كفاية مسحه بالجدار معللا بأن كل يابس ذكي، ما في بعض الروايات مطروح، المقصود من مطروح هنا يعني معرض عنه أو محمول على العلاج الأولى الثاني هو الأولى، وإنما لأنهم لم يعملوا به وإنما فهموا منه شيء لا يتنافى مع الروايات السابقة، أنه حتى لا تسري النجاسة إلى الثياب جففه، هذا هو المقصود. لمحض
حقق العلاقة بسرعة يعني يفتح.
أي نعم. لا يقول هذا مقصود أنه إذا أردت أن تحافظ على ظهوري وتعتقد بأنه منافي للروايات السابقة، إذا كانت دلالته منافية للروايات السابقة فهذا لم يعمل به المشهور، أعرضوا عنه. وإذا أردت أنه لا عملوا به لكن بمعنى آخر فحينئذ لا يتعارض مع الصحاح المتقدم. هنا طبعا هنا الأول طرح للسند، الثاني طرح للدلالة. مطروح أو محمول على العلاج لمحض عدم، طبعا طرح للدلالة على تقدير أن دلالته تنافي دلالة الصحيح. أما إذا لا استظهرنا منه هذا المعنى عرفا فحينئذ لا يوجد طرح، لمحض عدم التعدي إلى محل آخر إلى أن يصيب الماء فيغسله، فالقضية سهلة. ومثل هذه الرواية الروايات الأخرى التي دلت على نفي البأس عن الخارج بعد مسح الأحجار أو مسح الذكر بالريق. طبعا هنا بالنسبة للرواية الأولى مسح الذكر بالأحجار حكمها حكم مسح الذكر بالجدار، إما مطروحة وإما ماذا محمولة على عدم التعدي. أما بالنسبة لوضع الريق عليه هذا لا يمكن أن نقول حينئذ لعدم التعدي، فبل هذا موجب للتعدي. فحينئذ ماذا نفعل في هذه القضية؟ طبعا مسألة الطرح أيضا هنا والإعراض تأتي، لكن يوجد وجه أنه إذا تتذكرون في بعض الروايات يوجد أنه يعلم المعصوم عليه السلام السائل أنك عندما تدخل إلى بيت الخلاء رش الماء، فإذا شككت فقل هذا من ذاك، التفتنا؟ فهذا تعليم لإدخال المحل في مورد شبهتين، بمعنى أنه إذ في صورة الانحصار نعرف أن هذا الخارج بول نحكم بالنجاسة، في صورة احتمال أن يكون ريقا نشك في النجاسة نستصحب بقاء الطهارة التي كانت قبل الملاقات، التفتنا؟ فالإمام عليه السلام بصدد أن يعلمه شبهة لأجل أن يتنقح بعد ذلك موضوع لاستصحاب الطهارة، وليس بصدد ماذا بيان أن غير الماء يطهر. يقول وهكذا ما دل على نفي البأس عن الخارج بعد مسح الأحجار أو مسح الذكر بالريق. لا بأس نقرأ الرواية.
موجودة كثيرة بالنسبة للمني يقول لا أطهر بالماء.
أي نعم نعم. وطعش من أبواب نواقض الوضوء. يقول هكذا خب. عن سماع قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي، قال ليس به بأس. هذه رواية التمسح بالأحجار. انظر ماذا يعلق عليها الشارح. يقول لإمكان حمل الأول يعني هذه الرواية على نفي البأس عن الخارج بعد الاستبراء، فهنا لا بأس
ليس بمعنى أن المحل يطهر.
تفي جيدا للمطلب. سوف يأتي إن شاء الله عن قريب أن فائدة الاستبراء ما هي؟ أن من استبرأ يحكم بطهارة الرطوبة الخاشعة. لنفترض الآن في الوضوء لا يشترط فيه تطهير محل البول، يمكن أن أتوضأ ومحل البول يكون نجسا، فهذا مسح بالأحجار وتوضأ، وبعد ذلك خرجت منه رطوبة، ثيابه تتنجس لأن المحل نجس. وإنما الإمام عليه السلام في نفي البأس ناظر إلى أي شيء؟ أنه لا يفسد الوضوء، لأن هذه الرطوبة المشتبهة لا تبني على أنها بول، وإن كانت عندما تلاقي المحل تنجس. فنفي البأس لا بلحاظ طهارة المحل، بل بلحاظ أنه غير ناقض للوضوء لمن كان متوضئا. واضح هذا الكلام؟ خب، هذه بالنسبة للرواية الأولى. بالنسبة للرواية الثانية عن حنان أو حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليه، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك. هذه الرواية أجاب عنها الشارح إذا تلاحظ بقوله: والثاني على تحصيل منشأ الاشتباه، وليست محمولة على أن بالتمسح يطهر المحال. فحينئذ أو إذا أصريت على ظهورها فيما ينافي تلك الصحاح نقول ماذا؟ مطروحة. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة لتطهير محل البول، فلا يطهر إلا بالماء. إنما الكلام وقع بينهم في مقدار هذا التطهير، وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء. نشأ هذا الخلاف من بعض التعبيرات الواردة في الروايات، مثل إجزاء المثل أو مثليه، يعني إذا كان هناك قطرة فيطهر بقطرتين أو بقطرة واحدة وما شابه ذلك. هذه الروايات أوجدت الوقوع في الخلاف في هذه المسألة. هناك رواية ابن صالح تقول: مثلا ما على الحشفة من البلل. البلل ما هو؟ حتى نعرف ما هو المثل ثم نعرف المثلين. البلل شيء أقل من القطرة. القطرة ليست بللا، البلل هو الرطوبة التي يشعر بها الإنسان وربما لا يراها، فهي في الواقع عرض لا جوهر. طبعا بالمعنى العرفي هي عرض، وإلا بالدقة العقلية كل شيء هذا كله جوهر. بالمعنى العرفي هي عرض لا جوهر، فإذا هذا هو البلل. فمثله لا يكون قطرة بل يكون دون القطرة، فالمثلان قد يبلغان القطرة، فيطهر المحل بماذا؟ بما يصدق عليه أنه قطرة. لذا يقول: وأقل ما يجزي بمقتضى رواية ابن صالح مثل ما على الحشفة من البلل. والظاهر من البلل هي مرتبة خاصة فوق الرطوبة التي بمنزلة العرض. ليش قال بمنزلة العرض؟ لما قلنا أن هذا عرض عرفي، لا وإلا هو في الدقة جوهره، غير الواصل إلى حد القطرة، ومثلاه مصابق لحد القطرة الحادثة على المحل. الموجب لصدق أول مرتبة الغسل. لكن هنا يعلق الشارح بتعليق أن هذا البيان لا يقصد منه معناه الدقي الحرفي، يأتي الإنسان ويقطر قطرة، وإنما هذا مبالغ في التسهيل، أن كثير من الناس ربما يتوسوسون من البول، فأراد الإمام أن يخفف القضية، فهذا مبالغ في التسهيل على المكلفين وتخفيف الأمر عليهم، فعبر بهذا التعبير، وليس المقصود منه ماذا؟ المعنى الدقيق والمعنى الحرفي لهذه الجملة. لذا يقول: ففي هذا البيان مبالغة لبيان الإجزاء بأقل مسمى الغسل، وفي وما في رواية أخرى من الإجزاء بالمثل، إما أن نحملها على المبالغة أو لا، إذا أخذناها بمعناها الدقيق فتكون مطروحة، لأن الفقهاء عملوا طبعا مثل صاحب المدارك فهم من رواية المثلين شرطية التعدد، ملتفت جيدا، أنه يجب في تطهير البول التعدد الصب، مطروح أو مؤول، وبهذه الرواية أيضا يخصص ما دل على اعتبار التعدد في البول بغير الجاري. خب، عندنا كلية تقول التطهير بغير الجاري في البول يحتاج إلى تعدد، رواية المثل تخصصه، وهو المناسب للتسهيل في الاستنجاء من الجهات التي ليست في غيره. مثلا ما هي الجهات التي سهل فيها في الاستنجاء؟ الأمور التي سهل فيها في الاستنجاء أن الرطوبة المشتبهة يحكم بطهارتها بعد الاستبراء، من جملة الأشياء ماء الاستنجاء، من جملة الأمور الجهات المخففة أن رش الإمام عليه السلام للماء حتى لا يقع في محظور أن هذا الشيء الذي ارتد هو من النجاسة. هذه نلاحظ أن ذوق الشارع رحمة الله عليه هو ذوق الشارح، خلطنا بين الشارح والشارع، دور الشارع هو في الواقع ماذا؟ التسهيل على المكلف. لذا يقول: من الجهات التي ليست في غيره. والحمد لله رب العالمين.